بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديث المنصور المتوفيق إليه سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو كشف النقاب عما في كلمات أبي غدة من الأبطيلي والافتراءات للشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى. وصلنا إلى توطئة. قال العلامة الألباني رحمه الله: تعرفت على الشيخ عبد الفتاح أبو غدة في بلدة حلب منذ أكثر من 20 سنة تقريبا، وقد عرفت فيه رجلا متعصبا للمذهب الحنفي تعصبا أعمى. في درس له في مسجده في حلب قرر فيه جواز التداوي بالخمر بإرشاد طبيب حاذق مسلم. يجوز التداوي بالخمر إذا كان من طبيب مسلم حاذق. فقلت له: هذا لا يكفي، بل لابد أن يكون عالما بالسنة. ففي السنة مثلا وصف الخمر بأنها داء وليست بدواء، فكيف يعقل لطبيب مسلم عليم بشرعه أن يصف دواء وصفه نبيه صلى الله عليه وسلم بأنه داء؟ طبعا اللي بيقع تحت يد الشيخ الألباني ايه بيسود. فأبو غدة كان يحدث في حلب فيقول هذا الكلام، يقول: يجوز التداوي بالخمر إذا كان من ايه من طبيب حاذق مسلم. فالشيخ الألباني بيقول: أضف إلى ذلك أن يكون عالما بالسنة، وقد جاءت السنة بأن الله ما جعل دواءنا فيما حرم علينا، وبالتالي الطبيب المسلم العالم بالسنة لن يصف الخمر علاجا أبدا، بل إنه إن وصفه دواء فقد وصفه داء. يبقى نقول هذا الطبيب ينبغي أن يحجر عليه، هذا لا يمكن من المهنة، لأنه كيف يضر الناس؟ فقال: اسمع بقى، التخلص بأي سبيل؟ تخلص بأي سبيل؟ قال: لعل الحديث ضعيف لا يصح. ده بيفكرنا زي أحمد فريد لما سألوه، قالوا أيام بقى الثورة والهوجة ديت، فقالوا له: إجماع النووي الإجماع. قال: لعله يقصد إجماع الشافعي. لعل خلاص كل ما بتعدل إيه المسألة ويبقى الشكل حلو كده، يعني إيه لعله يقصد إجماع الشافعي. طب أنت طلعت على إجماع النووي ولا ما اطلعت؟ إن كنت ما اطلعت سل قل: قال النووي حكى الإجماع، هاتوه يا إخوان. أو اطلعت فأحد أمرين: إما أن عبارة النووي فعلا تحتمل ذلك أو لا تحتمل. ولو كان قد اطلع الإجماع النووي لعلم أن عبارة النووي ترفع هذا الإجماع، لأنه قال: وأما قتالهم والخروج عليهم فحرام بإجماع المسلمين. ثم نبه في كلام إلى أن قال: وأما الوجه الضعيف الذي مذكور فيه في بعض كتب الفقه لأصحابنا وهو قول المعتزلة، فهذا إيه مخالف للإجماع. يبقى عد بعض كلام الأصحاب أنه وجه ضعيف لا يصح وأنه مخالف للإجماع، وأن هذا قول المعتزلة. فعلى ما تقول لعله، فدائما معروف يعني يا أخوان الأشياء دي إيه تكون يخلص الإنسان نفسه بسهولة منها ولكنها لا تثبت على ساق الأدلة. فيقول: لعل الحديث ضعيف لا يصح. طيب ماشي، يمكن. طيب وإذا صح؟ قلت: كيف وهو في صحيح مسلم؟ حتى في صحيح مسلم فماذا قال؟ فقال: نراجع نتأكد من ذلك. أيضا كلمة نراجع إحالة، يعني المهم نطلع من المسجد وخلاص. طبعا نراجع، طب يا شيخ طب انتظر هنا في المسجد مثلا مسلم مسلمة طبعة ايه دي؟ لا لا طبعة دي فيها الكلام، لعلنا نرجع إلى طبعة، المهم أي حاجة وخلاص. ولن يرجع أصلا، ولن ايه ولن يرجع. فقال: نراجع نتأكد من ايه نراجع لنتأكد من ذلك، نتأكد أن هذا الكلام موجود في هذا الكتاب، موجود في هذه الطبعة، موجود في كذا، موجود في كذا إلى آخره. فقال له أحد الحاضرين هذا وهو صديق للفريقين: فإذا تأكدت من صحته أتأخذ به أم بالمذهب؟ دي بقى ضرب القضية. على فرض أنك تأكدت فوجدت الكلام هذا والحديث صحيح فعلا وفي صحيح مسلم، بعد ذلك هتأخذ به ولا لا تأخذ؟ فقال: بالمذهب. يبقى دي الخلاصة، هذه الايه الخلاصة. اذكر يمكن مرة ما ادري كان احد الاخوة حاضر ولا لا، احنا في المنصورة بندرس في مسجد التوحيد، فطلعنا نعطي محاضرة للدعاة، الدعاة اللي هم بيخطبوا طبع الجمعية، فجنب واحد اسمه محمد جبر وايمن خليل، المهم كان ايام الثورة وكان من هذا القبيل، فتكلمنا خد بالك وذكرت مذهب أهل السنة والجماعة والإجماع كذا. فمحمد جبر قال: لا هذا الإجماع كيت وكيت. قال الكلام يعني أنا أذكرها الآن بنسى، قلت إنه ما قال ذلك واخد بالك. فقام طالب قال: لا إنه ذكر كذا وكذا، يعني أكد الكلام. فقلت أنا أمامكم الآن لو أن هذا مذكور في شرح النووي لمسلم أنا أترك الدعوة الآن، الآن أعلنها أمامكم وسأعتزل هذه الدعوة. المهم أرسلت أحد الإخوة جاب إيه شرح مسلم وإحنا موجودين، وقرأ نفس الكلام الذي ذكرته لهم وليس فيما قالوه حرف إيه حرف واحد. فالشاهد أن هؤلاء دائما يحيلون كده، لعل الحديث ضعيف. طيب ما هو الضعيف هذا عند مسلم، طيب نراجع أو نتأول. ما هو هؤلاء لهم مسلكان، المسلك الأول التسلط على النص نفسه بالتضعيف والإبطال، الأمر الثاني التسلط على المعنى، لو صح النص ولم ادفع له عنده فيقول المعنى هذا محمول على كيت وكيت وكيت، وأتي بمعنى مخترع من عندي لم يسبق أحد إلى إيه إلى ذلك. يقول: وتأكدت بعد من تعصبي شديد بما كان يبلغني من حملاته في خطبي ودروسي على السلفية والدعاة إليها، ومن أجل ذلك كان بعض إخواننا في حلب يسعى حثيثا لعقد اجتماعات بيني وبينه لمناقشتي في تعصبي على السنة وشرح الدعوة له، فكان يستجيب لأي اجتماع يدعى إليه ولو على الانفراد. اللهم إلا على طعام، ولكنه لا يفسح المجال لأي بحث حول الدعوة السلفية، بل يطعم ثم ينصرف، وهو مع ذلك مستمر في الغمز واللمز والتشهير، شأنه في ذلك كشأن غيره من خطباء الجهلاء الحاقدين. ثم أخذت الأيام والسنون تمضي، فإذا بأبي غدة يعين مدرسا في كلية الشريعة في الرياض، وفي العطلة الصيفية كان يقضيها في لبنان، ويتردد كثيرا على بيتي ومكتبتي أخينا الأستاذ زهير الشاويش. وصديقه يومئذ، فكنت ألتقي معه فيها أحيانا، وهو مصر على موقفه السابق من الامتناع عن الدخول في أي نقاش أو بحث، على الرغم من توسط الأستاذ زهير ودفعه إياه لقبول البحث، ولكن عبثا. ولقد كان من سياسة الأخ زهير وحكمته يومئذ معه أنه كان يقدمه أحيانا ليصلي بنا ليريه عمليا أن ما يشيعه هو أمثال من التكفير باطل بدليل الصلاة خلفه، مع أن صلاته مخالفة للسنة الصحيحة في كثير من أحكامها، وكان يبدو عليه الاغتباط بهذا التقديم، فيتقدم دون أي تردد أو اعتذار أو تقديم منه لغيره، كأنه لا يريد بالمقابل أن يثبت لنا أي أنه يرى صحة صلاته، أنه يرى صحة صلاته خلف هذا الذي يصلي خلفه. وبينما كانت ظواهر الأمور تدل على أن أبا غدة في الأونة الأخيرة رجل مسالم إلى حد أنه يفر من الدخول في مناقشة علمية هادئة بلها مخاصمة مذهبية حامية، قارع بتعصبه لإمام الأئمة ومقدم الأمة أبي حنيفة، إذا به يكشف عن أن تحت جلد الضاني قلب الأذئبي، وأن الطبع غلب التطبع. يقول في حاشية:
أن طبع بغدة غلب التطبع، وهذا مقيد بقى بغدة، وما مقيد أن الطبع يغلب التطبع، فهي مخالفة للنصوص النبوية والأثار السلفية، والتي منها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأشجع عبد القيس: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناه. وفي الحديث: بل الله جبلك عليهما، قال: الحمد لله الذي جبلني على خلقين يحبهما الله ورسوله. فقد عاد إلى القيام بحملة شديدة من التهويش والتشنيع علي في المملكة العربية السعودية، موطن وظيفته ولبنان بلد مصيفه، وذلك ما أذاعه من الزور وأشاعه من البهت هنا وهناك، حتى بلغ مسامع بعض الطلاب المسلمين في أوروبا أن الألبانية يطعن في المذاهب الأربعة وبخاصة المذهب الحنفي. في تعليق على كتاب مختصر صحيح مسلم للحافظ المنذري: وليس فيه سوى قولي إن عيسى عليه السلام يحكم بشرعنا، مما سيأتي شرحه مع الرد عليه، فإن أبا غدة لم يقنع بإشاعة ذلك بلسانه حتى كتبه بقلمه، فهو بذلك كلابس ثوب زور، وكان طبع المختصر سنة 88 بعد 1300. افتراءه علي تلويحا وتصريحا بأني من الشانئين المبغضين للإمام أبي حنيفة رحمه الله، واتهمني بالتعصب عليه رحمه الله وبالخيانة العلمية في ترجمته، وذلك في تعليقه على كتاب قواعد في علوم الحديث للشيخ التهانوي، وقد فرغ من تعليق عليه كما صرح في خاتمته في ربيع الآخر لآخر سنة 90 بعد 1300 بالرياض، أي قبل رفعه لتقريره الجائر، أو على الأقل قبل رد عليه في مقدمة شرح الطحاوية بسنة. وقد رد عليه أخو الفاضل الأستاذ زهير في رسالة التوضيح أحسن رد بما كشف عن الطرائي والتيامي المذكور بالنقل عن كتب بما يشهد لأبي حنيفة رحمه الله بما يستحق من علم وفضل، وأبان بذلك أن أبا غدة هو الذي خان الأمانة العلمية حين نقل الكلام مبتورا، فليراجع من شاء البيان رسالته المذكورة وهي مطبوعة لوحدها ومع شرح الطحاوية الطبعة الرابعة. تقريره الجائر الذي رفعه ثالثا، تقريره الجائر الذي رفعه إلى بعض المسؤولين في المملكة أو قبلها بقليل سنة 91 ولغير المسؤولين أيضا، حول تخريج لشرح العقيدة الطحاوية، وذلك بعد اضطرائه هو عليه بنحو 10 سنوات دون أن يحدثني مطلقا بشيء مما في نفسي من النقد عليه، ونحن نلتقي معه في هذه السنوات عند أخينا زهير، أو على الأقل أن يحدثه هو بذلك، هو صاحب المكتب الإسلامي والنشر للكتاب. كل هذه الأمور وغيرها مما كان يبلغني عنه جعلني أتيقن أننا قد ابتلينا بعدو ماكر يظهر خلاف ما يبطل، حتى ولو أظهر إيه العلم بالحديث وكذا، وأنه لابد من كتابة رد عليه يكشف عن جهلي فيما أخذه علي في تقريره الجائر، وعما ضمنه من الكذب والزور وقلب الحقائق وغير ذلك من الصفات التي لا تليق بمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر. فكتبت الرد وجعلته مقدمة للطبعة الرابعة لشرح الطحاوي، ليكون القراء الكرام على علم بالرد على ما أخذ أبي غدة عن كسب ومعرفة بعدئه الشديد لهذه العقيدة. هو دي المسألة يا أخوان، موقف أبي غدة من الشيخ الألباني هو موقف من الدعوة السلفية، من منهج السلف، فهو ينصر المذهب الأشعرية اعتقادا والحنفية فروعا، وبعد ومعرفة المعدائية الشديدة هذه العقيدة المتستر بنقد مخرجها والمتظاهر بتعظيم شريحها، وبعد صدور هذه الطبعة أواخر سنة 91 حججت إلى بيت الله الحرام، فزرت الأستاذ الفاضل الدكتور محمد أمين المصري في بيته في مكة، حدثني بأن الشيخ أبا غدة عنده في غرفة أخرى مع بعض الأساتذة الحلبيين، فقلت له: هل لك أن تتفضل فتعرض عليه رغبتي بلقائه ومناقشته حول ما جاء في تقريره؟ يبقى في نفس البيت، فوافق مسرورا، لكن سرعان ما رجع آسفا، لأن أبا غدة رفض اللقاء على الرغم من استحسان الأساتذة لعرض هذا كما حدثني به الدكتور مصري وهو من أوثق الناس عندي. هذه توطئة بين يدي هذا الرد تكشف عن شخصية هذا الرجل وتعصبه الحنفي وأيضا عدائه لمذهب أهل السنة والجماعة. نكتفي بهذا.